الكلام في موارد السجن في الروايات أو موارد الحبس. قلنا هناك رواية رواها المشايخ الثلاث، ولكن سندان بل من جهة المتن بينهم اختلاف. بعنوان من يخلد في السجن، قلنا المورد الأول الذي يمسك على الموت وشرحنا مفصلا أن في كتاب الكافي الذي يمثل بدل الذي يمسك على الموت. اشتباها أمس قلنا في المقام فقط رواية واحدة، في هذا الباب فقط رواية واحدة، وإلا الإمساك على الموت له روايات أخرى. الآن كيف ما كان، وقلنا أن الشيخ الكليني سنده ومتنه، متن روايته يختلف عن الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي رحمه الله. الإنصاف الوثوق إجمالا بالرواية صعب، إلا أنه مثلا بجبرانها ببقية الروايات، فإلا إنصافا لأخر. ثم أن الشيخ الكليني رحمه الله بنفسه في أبواب الحدود أورد بابا بعنوان الإمساك، باب من يمسك رجلا، باب إمساك رجل وإمساك المختول عنوان الباب. وأورد هناك في ذاك الباب جملة من الروايات تدل على أنه إذا أمسك الإنسان شخصا وتمكن الآخر من قتله يسجن أبدا، يسجن دائما. ويستفاد من نفس الرواية أنه نوع استظهار، نوع استیناس. تلك الروايات اوردها صاحب الوسائل قدس الله نفسه في كتاب القصاص الجزء 19، بما انها طائف من الروايات لا حاجة الى قراءتها، هي 3-4 من الروايات معتبرة، في روايات معتبرة. الجزء 19 بحسب هذه الطبعة الباب 17 من ابواب قصاص النفس اوردها هناك. طبعا صاحب الوسائل عبره بقوله حكم، باب حكم من امسك رجلا شخصا، لكن ظاهرا ليس هناك نقطة، يعني ليس له توقف، لان فتوى الاصحاب على ذلك. والشيخ الكليني اورد هناك روايات الى امسكه شخصا يحبس ابدا، هناك هو في باب الامساك. لكن هذه الروايه اوردها الشيخ الكليني في كتاب الحدود، في آخر كتاب الحدود، الباب الأخير من كتاب الحدود، باب سماه باب النوادر. سبقا شرحنا كرارا إذا يجعل عنوان الباب سلام عليكم باب النوادر إيه له توقفون فيها. فأورد الرواية آخر رواية من باب النوادر، هذه الرواية هناك أوردها، الذي يمثل أوردها هكذا. وتبين من هذا دقة الشيخ الكليني قدس الله سره، لو كان يقرأ الناس الذي يمسك خب يورده في باب الإمساك، عقد باب لذلك من يمسك الشخص على الموت يسجن أبدا، وعقد باب لذلك أورد في روايات. لكن إن صح التعبير سبحان الله من دقة الرجل، يبدو في نسختي كان من الذي يمثل ولم يكن من شأنه أن يتصرف في حسب ما يسمي نحن في تحصيل الكتب التصريح القياسي، يقول مقتل قاعدة أن يكون الذي يمسك لم يتصرف. ثم هو رحمه الله فقيه، قلنا الشيخ الكليني هو إنسان عادي فقط جامع للروايات، يوسف بالفقه الفقيه، فلم يتصرف في الرواية، لم يغير متن الرواية، ومن جهة أخرى يعلم أن الأصحاب لم يفتوا بالرواية، لم يفت أحد من أصحابنا أن من يمثل يخلد في السجن، سواء كان يمثل لا ندري معناه، يعني يقطع الأعضاء التمثيل المثلى، مثلا يأخذ أعضاء الميت، يعني يأخذ الشخص الميت ويقطع أعضاءه، هذا مراد بالتمثيل هنا، أو يمثل يعني يصنع التصاوير والتماثيل، مثلا نقاش فيهم، من يصور المصور. لم يفت أحد من أصحابنا بأن من يمثل بكل المعنيين يخلد في السجن، السجن ليس في فضلك، وغاية ما هناك تعزير بالنسبة إلى التمثيل من المثلة. على إن كيف ما كان، فهذا إن دل على شيء دل على دقة الشيخ الكليني قدس الله سره، من جهة لم يتصرف في الرواية، ومن جهة أخرى لم يفتع على ضوء الرواية. أوردها في باب النوادر سلام عليكم، نحن ذكرنا مرارا كرام، يا ليت إذا يصبع الكتب فيما بعد لما ينقل من الكافي يذكر عنوان الباب، هذا مهم جدا. لم يذكروا عنوان الباب لا في وسائل الطبعة الحديثة ولا هذه الطبعة، وهذا نقطة انصافا يحتاج إلى تنبه انصافا. على إن كيف ما كان، فانصافا حصول الوثوق بنسخة الشيخ الكليني في غاية الصعوبة والإشكال. وأما نفس الحكم، هذا مع قطع النظر عن النفس، نفس الحكم، من يمسك حتى يقتله شخص آخر، جاء في جملة من رواياتنا، قلت لكم الجزء 19 بحسب هذه الطبعة، والجزء 29 بحسب طبعة أهل آل البيت، إخواننا في آل البيت، هناك طائفة من الروايات إذا أمسك شخصا يحبس أبدا. وفي جملة من النصوص كما أمسكه إلى الموت يمسك إلى الموت، تعليل، نوع من التعليل فيه، يعني كأنما هذا الجزاء انعكاس لذاك العمل، هذا الجزاء شيء طبيعي لذاك العمل، كيف أمسك شخصا حتى مات، فجزاؤه أن يمسك حتى يموت، نفس ما صدر من يعاقب به. هذا جاء في جملة من الروايات، و جاء في جملة من الروايات يعني رواياتنا الموجودة، بعضها منسوبة إلى الأئمة عليهم السلام، بعضها عن علي صلوات الله وسلامه عليه، يعني خصوصا يعني ينسب إلى علي أنه أتوا به برجل، والإمام صلوات الله وسلامه عليه فعل به هكذا، أمر بسجنه حتى به اصطلاح يموت في السجن. طبعا مع قطع النظر عن الرواية، وأما في الأقوال، مثلا الشيخ في الخلاف قال روى أصحابنا أن من أمسك إنسانا حتى جاء آخر فقتله أن على القاتل القبض وعلى الممسك أن يحبس أبدا حتى يموت، وبه قال ربيعه، ربيعه من فقهاء المدينة وهو أول من فتح باب الأخذ بالقياس. وقال الشافعي إن كان أمسكه متلاعبا مازحا فلا شيء عليه، وإن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنه يقتله فقد عصى وأثم عليه التعزير، وروي ذلك عن علي، يعني روى أيضا عن علي التعزير، وقال إليه ذهب أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه. وقال مالك إن كان متلاعبا لا شيء عليه، وإن كان للقتل فعليهما القبض معا. أمس شرحنا هذه النقطة، المراد من الإمساك بحيث يكون إمساكه له تأثير في حصول القتل، فمالك لم يجعله عنوانا مستقلا، قال إذا اشترك رجلان في قتل شخص كلاهما ضربا بالسكين لا المات، مو أنه يقتص منهما كلاهما قاتلون، خب إذا أمسكوا أحدهما والآخر مات بحيث لولا الإمساك لكان يشهد مثلا، هم نفس الشيء اشتركا، حكم اشتراك في القتل ليس له عنوان مستقل، عنوان الإمساك على الموت. هذا ما نقله الشيخ قدس الله سره. و جاء في كتاب في كتاب المغني لابن قدامة لا خلاف أن القاتل يقتل، وأما الممسك فإن لم يعلم أن القاتل يقتله فلا شيء عليه، وإن أمسكه له ليقتله فاختلفت الرواية في عن أحمد، لأن كتاب المغني حنبلي ينقل عن إمامه، فروي عن أنه يحبس حتى يموت، و هادا قول عطا و ربیعه و روی ذلك عن علی علیه السلام و روی عن احمد انه یقتل ایضا که قول مالک و هو قول مالک و قال ابو حنیفه و شافعی و ابو ثور و ابن المنذر یعاقب و یعثم ولا یقتل و یرون فی ذلك عن رسول الله ایضا و لنا ما روی الدارقطنی به اسناده عن ابن عمره ان النبی صلی الله علیه و آله قال اذا امسک الرجل و قتله الاخر یقتل الذی قتل و یحبس الذی امسک و لأنه حبسه الى الموت فیحبس الاخر الى الموت کما لو حبسه عن الطعام و الشراب حتی مات فإننا نفعل به ذلك حتی يموت. هذا ما جاء في هذه المسألة في روايات أصحابنا. طبعا هناك عدة روايات ليست رواية واحد عند أصحابنا، ويبدو هذه الرواية عن علي اشتهرت حتى عند السنة، نقلها السنة في كتبهم. هذا المطلب بلحاظ الأدلة انصافا لا بأس به، يعني انصافا الروايات لا بأس به، لكن المشكلة التي نواجه نسبة هذا إلى رسول الله يحبس غریبون، لأننا شرحنا ان شواهد اصلا لا تشیر الى وجود سجن فی زمانه صلوات الله و سلام علیه. هل المراد بذلك حبسه فی البیت؟ غریبون. او لهم ان یحبسوه، مثلا هم یصنعون سجنا له، واقعا تکلیف علیهم. نحن دائما نقول الحکم الجزائی مع قطع النظر عن دليل التعبد به لابد ان يكون معقولا في نفسه. خب قلنا الشيء الذي ثبت بجمله من الشواهد اذا ارادوا الحبس في زمان رسول الله، لحظات يوم ساعات، كانوا يربطوا بساريه في المسجد، اسطوانه في المسجد. خب يحبس حتى يموت، يعني رجل يحبس بالاسطوانه في المسجد الى حين الموت، صافا لا يخلو عن غرابه. ثم المناسب ايضا مع الاعتبارات القانونيه انه هذا الحبس بعنوان جزاء الامساك، كما ان القاتل يقتل القصاص جزاء القتل، الحبس بالمناسب ان يكون جزاء الامساك، المناسب هكذا. فمعنى ذلك اذا صح هذا المعنى، كما ان القصاص بيد ولي الدم، هذا الامساك حبس بيد ولي الدم، فيكون المراد من الحبس يعني يحبس حتى يعفو عنه ولي الدم. فإذا عفو عنه كما القصاص، يعني التناسبات القانونية، نتكلم عن المناسبات القانونية، أن يكون هذا الجزاء مثل القصاص، إذا أمسكه حتى له آخر القاتل يقتل، هذا قصاص لولي الدم أن يعفو عنه فيخرج من السجن. فيكون المراد يخلد في السجن كما أمس ذكرنا، يعني سجنه ليس محدد بزمان، مو يسجن مثلا سنة ستة أشهر، يسجن إما يموت وإما ولي الدم يقبل. هذا ما نسميه بالتناسبات والتسانخات القانونية التشريعية، يعني الأحكام القانونية، ولو الحكم ليس من قبيل العلل. مثلا في بحث مقدمة الواجب اشتهر على السلام أن الوجوب يترشح من وجوب ذي المقدمة إلى المقدمة، قال ليس المراد من الترشح هنا كما في الأمور التكوينية في الاعتباريات إلا معلولية لا توجد، مراد بالترشح هذا المعنى، يعني ما دام صار العمل واجبا مقدماته أيضا واجبته. بلحاظ المناسبات القانونية، بلحاظ المسانخات القانونية، یعنی فی نفس وعائل اعتبار و وعائل تشریع توجد مناسبات غیر الملازمات التي في الامور التكوینیه. ترشح به هذا المعنى لا انه بالفعل علت و معلول و افاضت و مفاض علیه، لا ليس المراد هذا المعنى. فمرادنا به هذا، یعنی الان في النص مع الاسف الشديد لا يوجد في النصوص ان هذا الحبس يمكن انتهاؤه ام لا، الموجود في النصوص حتى يموت او يحبس ابدا و فی نفس و یکتب على رأسه یحبس عمره، فی روایت سندن ضعیفه، و فی تلک الروایه یضرب کل سنه 50 جلده، تلک الروایه ضعیفه. احتمالا علی تقدیر صحتها لأنه مضاف الى القتل والانساک کان فيه جنایه اخرى آدم روایی به اصطلاح، لعله 50 جلده به لحاظ ذاك الشخص، الا في باب الامساک ما عندنا الا الحبس. فهل هكذا؟ المشكله ان الاصحاب لم يتعرضوا لذلك، يعني حتى مثل الجواهر لم يتعرض. هل هذا حق قابل للإسقاط أم حكم غير قابل للإسقاط؟ لو كنا نحن والمصانخات القانونية حق كما أن القصاص حق، لكن لو كنا نحن وظاهر التعبير حكم.
قال
این به قیاس شبیه تره،
اون به قیاس شبیه.
الا اين الامام يقول امسكه حتى الموت فيمسك حتى الموت،
اینو خو حضرت
فرمود، همین از همین سامان
حضرت
فرمود در روایت موجود، لانه امسكه حتى الموت فيمسك حتى الموت. تاملوا لو كنا هذا التعبير هذا مناسب للحكم اكثر، يعني هذا ليس قابل للتغيير حتى يموت حتى الى اخر عمره. معنى ذلك أنه يبقى في السجن إلى آخر عمره. هذه نكتة ينبغي أن يلتفت إليها، أنه حق أم حكم؟ ظاهر الناس أنه حكم، لكن إنصافا الاعتبارات القانونية تساعد اعتبارات قانونية، لا قلت بس دليل على أن يكون حقا كالقصاص، القاتل يقتل آدم يمسك، قياس نیست،
مناسبات
قانونی، یعنی این امساک رو به خاطر
وضوح زیاد داشته، وضوحی نداره.
خب این جنایتی انجام، اون جنایتش کشته بود، حالا ولی دم گذشت، جنایت دیگری شده که نگرش داشتن حبس بشه، حالا ولی دم گذشت، از کشته رو که جلوگیری میکنه حبس به طریق اولا جلوگیری میکنه.
ولی به اطلاق
این حتی یموت ولو عفا عن القاتل. على أي هناك قصاص هكذا في الدين ليس له إطلاقا، أصل القصاص وأصل الحبس. يموت بمعنى أنه ليس محددا بالزمان، على أي كيف ما كان إنصافا حقا يقال لو كنا نحن وظاهر الناس أشبه بالحكم من أن يكون حقا، خصوصا هذا التعليل لأنه أمسكه على الموت فيمسك إلى الموت، معنى أنه حكم إلهي لا يمكن تغييره برضا الورقة. هذا من جهد، إلا أن الكلام كل الكلام بناء على أنه حكم، هل هو حكم أولي إلهي أم حكم ثانوي نوع من العقوبة رآه أمير المؤمنين سلام الله عليه في حقه. يعني بعبارة أخرى تعبير الإمام مشعر بأنه انعكاس لجزائه ليس في التعبير، صحيح روى عن رسول الله رواية في ذلك، لكن ليس في تعبير الإمام أن رسول الله حكم بذلك. بله خب أئمة بعدي هم بيشتر جنبه حكايات ده. فهل هذا بإصطلاح حكم ولائي حكم به أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويمكن مثلا للقاضي يحكم حكما ولائيا آخر مثلا أم لا؟ لعل هذا من الأحكام الأولية، لكن جرت على لسان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. طبعا هناك من احتمال اخر ان الائمه لهم حق التشريع الدائمي، لا اشكال ان الائمه بل الفقيه له حق التشريع الموقت، مثلا يحرم عليكم مثلا في هذا الزمان المعامله مع امريكا مثلا، هذا يمكن، لا اشكال الفقيه هم يمكن يستر هذا طبعا عن الامام، لكن الكلام في التشريع الدائم. الرسول قطعا له هذا الحق، ولذا الركعتان الأخيرتان من تشيئ رسول الله، إنما الكلام في الأئمة. وشرحنا مفصلا أن ظواهر النصوص تؤيد ثبوت هذا الحق للأئمة عليهم السلام، ولكن احتملنا غبيا أن مرجعه إلى بيان السنة لا إلى التشريع الذي كان رسول الله سنخ التشريع نفسه. يعني رسول الله له حق التشريع، و عمدة ما جرى في زمان رسول الله أيضا التأخير في البيان. شرحنا مفصلا المجلة يسر بأن السنن جرت على قلب رسول الله في نفس الليلة التي بعث فيها، فكما أن جميع ما في القرآن جرت على قلبه المبارك، جميع سننه إلى يوم القيامة جرت على قلبه المبارك، وكما أنه بين كل آية في زمانها بين كل سنة أيضا في زمانها. فلما يقال إن الأئمة لهم حق التشريع مثل هذا، كما أن الرسول الله أخر في بيان السنن تدريجا في حياته، الأئمة عليهم السلام جمعا بين مجموع الروايات يبينون هذه السنن النبوية لكن تدريجا في زمانه. فنتيجة ذلك أنه لو كنا نحن وظاهر الناس من جهة، وجريان ذلك على لسان أهل البيت من جهة أخرى، وتقبل الأصحاب بالقبول بعد ذهاب جمل من علماء السنة إلى ذلك، انصافا حمل فعل أمير المؤمنين على التعذير يحتاج إلى دليل. يعني بعبارة أخرى، في الواقع أبو حنيفة والشافعي والمخالفون حملوا فعل علي سلام الله عليه على التعذير، قالوا هذا كان خليفة في زمانه رأى التعذير بهذا، نحن في زمان نرى التعذير بشيء آخر. مثلا عرفت النقطة؟ فحينئذ، وأما مالك فاعتقاده في المسألة أن ما جاء عن علي مجرد حكم ولائي له، والخليفة له أن يأخذ الأحكام الولائية، ولم يثبت شيء عن رسول الله، فمقتضى المسألة عدم تصور حبس في زمان رسول الله وسجن. يعني هذا معناه لابد أن يكون هناك سجن. من غير المعقول أن يحكم حكما ولا يتحقق خارجا، صواب. ولذا انصافا يبقى في النفس دغدغة بهذا الجولة، الروايات كثيرة وصحيحة، مو فقط كثيرة. نعم هناك روايات عن السكوني، رجل أمسك شخصا وقتله شخص آخر، وهناك من ينظر إليه، قال عليه السلام القاتل يقتل والممسك يخلد في السجن والرائي تغلى عينه تسمل عينه. هذا انصافا صعب الالتزام بذلك. وقيل أن المراد بالرائي النسخة مختلفة جدا، بما أن حكم السجن ليس في لا تعرض تلك الرواية. وقيل أن المراد بالرائي في هذه الرواية هو مجرد الناظر، من كان له دور في إخراج الشخص، جاسوس مثلا، كان أخرج الشخص من بيتي وأتى إلى هذا المكان، يعني برؤيته مراد بالرؤية، يعني كان له دور أيضا في تحقق الأمر. على أيّ، نحن سبق أن شرحنا أن هذه الرواية عندنا خب ركمنا من رواية كرام رواية السكوني ضعيفة، هذا أبدا مع قطع النظر عن رواية السكوني الضعيفة، هناك روايات حتى صحيحة سنده، وبالخصوص تنسب إلى علي سلام الله عليه، وأحكام جزائية أصلا يعني واقعا تتنفر منها اتباع، وتصوره صعب. أنا شخصا صعب علي أن أنسب مثل هذه الأمور إلى مثل علي سلام الله عليه. يعني إنسان لو يتصور فقد موضوعا أن مثلا هذا الرجل نفهم مثلا نقول بإصلاح تلك الألغاب الخاصة يسر منه نهج البلاغة، مثلا رواية نهج البلاغة في نفس الوقت يفعل هذه الأفعال، مثلا تسمل عين رجل رأى إلى رجل يقتل شخصا آخر، انصافا لا تناسب موجود، لا تلازم موجود، لا نقطة فنية موجود، لا سنن عن رسول الله موجود، قلع العين به مجرد ان رأى، او اذا كان حتی اذا كان جاسوسا يعذر، لأنه باب التعذير مفتوح. دعنا عن مثل حقوق البشر في هذا الزمان، لكن انصافا انسان يتصور في نفسه لابد ان يسند الى امام مثل امير المؤمنين سلام الله عليه، يعني بتعبير بعضهم قال هناك طرف كبير يؤمنون بألوهيتي، لا يؤمنون بألوهيت رسول الله لكن بألوهيت علي لا ما شاء. يعني انسان يتصور هذا الروايات في عفه في رأفته أصلا حالاته صلوات الله وسلامه عليه، انسان يتصور مثلا يسمو العين شخص لأنه راى إلى القهر، انصافا الطباع والعقل السليم يتنفر من مثل هذه الأحكام ولو أفتى به طائف من أصحابنا. كذلك هناك رواية صحيحة قرأنا، وجد رجلان في لحاف واحد مجردين، فأمر به مكان هناك مخروع، يعني توالد مثل چای توالد، يعني مكان في البول والغائط، فأمر به ما فدخلهما في هذا المكان. خب انصافا انسان يتصور مثل هذا العمل، أي مناسبة بين العمل والجزاء؟ ولو مرحوم الشيخ الشعراني قدس الله نفسه كاتب بأن هؤلاء بمتهم تلددا مثلا بأمور جنسية غير مناسبة فجزاءهما هكذا، انصافا تعليل قليل جدا. رواية تلك عن حفص بن البختري ذكروا هذه الرواية بأن التعذير يمكن للحاكم بحسب ما يرى، انصافا انا شخصا صعب جدا علي أن أنسب مثل هذه الروايات إلى علي صلوات الله وسلامه عليه. مجرد صحة السند لا تكفي في مثل هذه الأمور. أية نقطة فنية أن الإنسان يأخذ الشخص ويدخله مثلا في العذرة مثلا. هذا سابقا يحصل مثل السواك في إيران مثلا كان متعارف. أما أي جزاء في هذا وأية نقطة في هذا، يعني الجزاء هذا شبه ديكتاتوري، يعني الحاكم حسب ما يريد اجتهاد مجتهيات، ليس هناك حد إلهي، ليس هناك حد من رسول الله. انصافا بعيد جدا بعيد إسناد هذه الأمور إلى مثل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. على كيف ما كان الروايات صحيحة وعمل الأصحاب عليها، وانصافا يمكن الالتزام. نعم، بما أن الحبس على خلاف القواعد من هذه النقطة لظاهر الناس إلى الأبد، انصافا ظاهر الناس إلى الأبد، وقلنا ظاهر بعض النصوص إضافة إلى ذلك يضرب 50 جلدة، هذا لم يثبت، السند ضعيف، الرواية لها خصوصية. فإنصافا المورد الأول شواهد في ثبوته يعني علي موجود، فقد الكلام الذي يبقى في الأخير أنه حق أو حكم، وأنه من مصادر التعذير عنده يا حكم الله الواقعي. إذا قلنا من مصادر التعذير، أهم نقطة أنه من مصادر التعذير، لم يثبت هذا الشيء بشيء واضح عن رسول الله، لم يكن هناك سجن أصلا حتى يأتي هذا الكلام فيه. وهذه الرواية المروية عن رسول الله مشكل، انصافا الأمر فيها مشكل. على كيف ما كان هذا المورد الأول من تخليد في السجن بالمعنى الذي ذكر. المورد الثاني في هذه الرواية المرأة ترتد عن الإسلام. بالنسبة إلى المرأة الروايات في المرأة كثيرة لا إشكال، وهي عدة روايات أوردها الشيخ صاحب الوسائل في نفس الكتاب في أبواب حد المرتد، الباب الرابع من أبواب حد المرتد، أقرأ من بعض الروايات من باب التبرد. روى الشيخ صدو الشيخ التوسي هذا الإسناد منفردا، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمر، عن حماد، عن أبي عبد الله، انصافا فيه سقط، حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، ورواه الصدوق بإسنادي عن حماد عن الحلبي، ظاهر نفس الرواية، سقط في نسخة الشيخ قدس الله. قال في المرتد عن الإسلام، قال لا تقتل و تستخدم خدم شدیده، مثلا زندان با اعمال شاقه، حبس با اعمال شاقه، و تمنع الطعام و شراب الا ما تمسک به نفسها یا ضیق علیها فی الاکل و شرب، و تلبس و اخشن الثياب و تضرب على الصلوات. بلی یستفاد من هذا، بلی سلام علیکم، ان حکمها هذه الاحکام، و ليس في هذه الرواية صحيح حبس، ليس فيها سجن، وإنما فيها حبس. يعني المرأة لا يسمح لعله في ذاك الزمان باعتبار لحوقها بدار الكفر، يعني يضيق عليها في المأكل المشرب المسكن حتى لا تخرج إلى دار الكفر. رواية أخرى أيضا من كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن حسين بن الخطاب، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، هذا لا بس غياث احتمالا شيئي لكن هو في لسان السنة، عن جعفر عن أبي عن علي قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا. في هذه الرواية الحبس موجود، في تلك الرواية أمور أخرى موجود. في كتاب النفس بالراية للزيلعي الجزء الثالث صفحه 458 قال علی علیه السلام المرتدت و تستتاب ولا تختن ولیکن تحبس و ابدا لم یروه سن لم یروه علی. و شیخ توسی عن کتاب حسین سعید، حالا اللي قرأنا الان مثلا في اشکال، و روا عن کتاب حسین سعید عن حسن محبوب عن عباد ابن سهیب، قلنا عباد ابن سهیب ثقتون، و حسن محبوب يروي كتابه وله كتاب، أنا أبي عبد الله عليه السلام قال المرتد يستتاب فإن تاب إلا قتل، والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن وأضر بها. ليس في هذا أبدا، في رواية غياث ابن إبراهيم كان. و رب الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن ابراهيم عن ابي عن ابن محبوب وهو الحسن عن غير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله و ابي جعفر. مراد الشيخ الكليني مراد حسن محبوب من هذه الروايه يعني هناك عدد كثير من اصحاب ابي عبد الله و ابي جعفر رواه هذا مراد حسن محبوب عن غير واحد. اما الان الموجود عندنا عباد بن صهيب عن ابي عبد الله الان موجود عندنا، حريز او حماد عن ابي عبد الله موجود عندنا، و قياس بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن ابي عبد الله لا عن علي. فيستفاد من هذه العباره انه كان از هناك روايات لجمله من اصحابنا عن ابي جعفر عن ابي عبد الله في كتاب المحبوب. الان لن تصل الى هذه الروايات بهركته. قال في المرتد يستتاب في انتاب الا قتل، معروف بين مرتد لا يستتاب، و المرأة اذا ارتدت عن الاسلام استثيبت في انتابت الا خلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها. تبين ان هذه الرواية نقل بالمعنى، و الا في رواية الحلبي تخلد في السجن ما موجود، في رواية الحلبي تستخدم خدم شديدة، تمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك به نفسها، تلبس أخشن الثياب و تضرب على الصلوات. إلا أن نقول هذه ملازمة للسجن، تضرب على الصلوات ملازمة. على أين تبين بإذن الله تعالى أن الروايات المتضمنة لحكم المرتد في بعضها زيادة في بعضها نقيصة، فإذا أردنا أن نجمع بينها بعد يكون كثيرا، تسجن أبدا و تضرب على الصلوات و يضر بها يعني اضرار و ضرر و لباس خشن و الى اخره. على عين انصافا الحاكم يعني ايه لذا قلنا ملازم بين هذه الامور و السجن
ايه
المشكلة تضرب على الصلاة فقط في رواية واحدة لا توجد في شيء من الرواية، هذه المشكلة. بناء على المسلك الذي ذكرنا انه لابد من التلقي وجود شواهد، على أين إجمالا المقدار المسلم في الروايات أن المرأة المرتدة تستتاب، هذا مسلم و تقبل توبتها، و المعروف الرجل لا يستتاب ولا تقبل توبته، هذا بالنسبة إلى التوبة، و أنه إجمالا مثلا تحبس، هذا إجمالا لعله نستطيع أن نستفيد. و الظاهر من فتاوى الأصحاب في جمل الجواهر كذا غيره أن السجن من جهة أنها ترجع إلى الإسلام، فالمراد من التخليد هذا المعنى، فتسجن حتى تتوب وترجع إلى الإسلام ويقبل إسلامها. في قبال هذا الحكم توجد رواية واحدة أقرأها لإكمال البحث، نفس الباب، الباب الرابع من أبواب حد المرتد، حديث واحد انفرد الشيخ الطوسي بنقلها. بلي، عن حسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر. هذه الرواية المباركة احتمالا من كتاب قضايا امير المؤمنين لمحمد بن قيس شرحناه، و بعض سندا صحيح الان، لكن بعض الجهات في نذكرها فيما بعد. هناك شرحنا كتاب قضايا محمد بن قيس، كتاب ينقل عن ابي جعفر سلام الله عليه قضايا علي سلام الله عليه. هذه الروايه ظاهرا هكذا، قال قضى امير المؤمنين، اصلا روايه كتاب قضى امير محمد بن قيس هكذا، قضى شيء تعبير الكتاب، في ولیدته، ولید یعنی جاریه، عمل كانت نصرانيه فاسلمت و ولدت سيدها، يعني صار لها اولاد، ثم ان سيدها مات و اوصا بها اطاقه السريه، لا از مراد این اطاقه توت على عهد عمر. لاحظوا الكتاب الذي نحن عندنا بعنوان قضايا امير المؤمنين، هاي نقطه مهمه، هذه الروايات ظاهرها كلها قضايا علي في زمانه، تاملت النقطه، لكن في هذه الروايه على عهد عمر. اولا صدر روايه قضاء امير المؤمنين، حتى تعبير في بقيه الروايات يراد به عهد صلى الله عليه وسلم، لكن في وسط الروايه في بقية الروايات ما عندنا كلها من علي على ما يبالي، فقضى بلي على عهد عمر، فنکهت نصانیان دیرانیان و تنصرت فولدت منه ولدین و حبلت به ساله صار واضح؟ قال علیه قال یعنی قال مثلا ابو جعفر فقضا ان یعرض علیها الاسلام یعنی تستتا حالا عهد عمر اسلام ایو
ایسا
به عشق در عهد عمر بوده ظاهره فی زمان عمر نکهد ظاهرش زمان عمر ظاهرش یعنی اواخر امیر مومنین زمان عثمان 12 سال رد بشه مثلا فعرب علیه الاسلام فعبد علایه نهی سادا مسئلتون حکم الامام غریبون یعنی فقال ما ولدت من ولد نصرانیان فهم عبید یا رجل الملک او غریبون جدن اذا كان من اهل الذمه الرجل اظهر ان الاولاد اولاد الاب بس ما داخل من زوجه الشيخ الانصاري في رسائل مكاسب يقول ان الولد في باب الانسان تابع للاب وفي الحيوان تابع للام هاي قاعده كليه فحينئذ ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لاخيه استرقاء جدا من صفه الذي ولدت لسيدها الأول ثم قال وأنا أحبسها حتى تضع ولدها فإذا ولدت قتلتها حكم الثاني عجيب كل حكم غريب على أن أقول ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي قال هذا حكم خاص واقع قضية ببابه ولا يتعدى إلى غيرها قال ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت و تزوجت یعنی کان لها زوج هم احداله فاستحقت القصد علایه الروای يرد علمها الى اهلها هذه الروای من کتاب محمد بن قیس جدا مشتبهت روایت مشتبه جدا و هذا هو السر في ان اصحابنا اعرضوا عنها بالمره مع وجودها في حسب الظاهر في نسخه من کتاب محمد بن قیس و روایت حسین سعیدها لال کلینی اورده ها لال شیخ صدوق اورده ها اورده ها ترکو ها بالمره یعنی من القرن الثالث ما بعد ترک الروایه بالمره الى القرن الخامس في القرن الخامس فتوا على خلاف الروایه قتل لم يحكم احد بقتل النساء في باب ذكر في القرن الخامس اورده الشيخ ورد اولا يعمل بها وقال يرد علمها الى اهلها یعنی الروایه مردودتون بالمره و الانصاف اثبات و نحن عندنا فی شبه قویه انه کان یحاولون ولو على لسان شیعه ینسبون آراء شاد به علی من مجموع الروایات و الفتاوا مثل هذا الشيء الذي مثلا يكونون عبيد لاخيه شيء غريب يعني استرقاق ما انه اولاد النصراني و النصراني من اهل الذمه لماذا عبيد مو اولاد المرأة المترسره عرفتم حسب الصناعة العلمية هكذا ثم المرأة المرتدة لا تقتل وخصوصا وهذه ملية الرجل المرتد الملية لا يقتل فكيف بالمرأة الملية كانت نصرانية أسلبت مصار نصرانية فهذه مرتدة ملية حسب الشاهد والرجل لا يقتل يستتاب فكيف اللي ما نقول طبعا حمد الله ثم نقتله لم یعنی صحیح استتابا اقتل حالا نالم تسلیم علا این کیف مکان الانصاف اثبات هذه الاحکام کلها بالحکم الاولی لا تخلو عن شبهتین احتمالا ان یکون احکام ثانوی بعضها تضرب الصلوات کدا اذا حملنا على الحکم الولایی اثبات الحکم الاولی لا يخلو عن صعوبتین الا ان یکون الحبس بمعنى ان يحبس عليها في بيتها لا تتصرف لا تخرج الى دار الكفر لا تنصر يعني تمنع من تصرفاتها مثلا اذا عندها اولاد تمنع من لقاء هذه الاولاد لا تؤثر على الاولاد مراد بالحبس هكذا لا ينتهي كفرها وارتدادها الى اولادها الان بهذا المقدار مع اختلاف الروايات في الحكم اثبات الحكم الجزائي الموحد خصوصا بالجمع بين الروايات لا يخلو عن شبهة والعلم عند الله سبحانه وتعالى لا بس من باب أخذ بظاهر الروايات تحبس حتى تتوب و اما که حکم تعذیری له الى آخر عمره الى آخر عمره ها لا یخلع عنه. صلی الله علی محمد و آله.